ويترقى في الظلام حتى يصل إلى القمة في الغواية والهلاك، فيأخذه العذاب من حيث لا يشعر لأنه لم يواجه صعوبة في ارتكاب هذه المعاصي، ولم يجد عنة ولا مشقة في عيشه، ولم يجد منغصات أو مؤذيات تعوق دون تلذذه بشهواته وتحقيقه لأهوائه وأغراضه. فالله تعالى يقول: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي أن الله تعالى يسهل لهم العيش مع ضلالهم فيستمر في غيهم ولا ينتبه ولا يفيق من غفوتهم. وأملي لهم، أي أطول لهم في العمل. فينظر الإنسان إلى هذه الحياة على أنها طويلة ولا يحاسب نفسه ويقول: أخشى أن يفجأني الأجل قريبا، وإنما يكون عمله بعيد. يستمر في معاملاته المحرمة وأفعاله القبيحة وعقائده الفاسدة، ويقول: في العمر بقية طويلة، وهو لا يدري متى يفجأه الأجل. فأملي لهم، وأملي لهم أي أطول لهم في الأمل، بحيث أنهم يغترون فيما هم فيه ويستمرون ويأخذهم التشويش. وطول الأمل في هذه الملاذ التي هم فيها. ثم قال: إن كيدي متين، أي إن نقمة الله قوية وشديدة، وعذاب الله قوي إذا حل لمن يستحقه، فلا راد لأمر الله ولا معقب بحكمه. ثم ذكر جل وعلا آية أخرى قال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون مولده ونشأته وحياته كلها معرفة دقيقة، ما بصاحبهم من جنة، أي ليس مجنون، لن يصب بمس من الجن، إن هو إلا نذير مبين. ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالبلاغ صعد على جبل الصفا هذا الذي عندنا ونادى في قريش، فاجتمعوا له، فصار يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، وذكر لهم ما يجب عليهم من الانقياد والاستسلام لله وإخلاص العبادة له والتخلص من شوائب الشرك والوثنية. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأنه استمر ينادي، وكنا نظن أن عنده أمر مهم، فإذا به يقول لنا: اتركوا آلهتكم هذه الكثيرة واعبدوا إلها واحد. هذا ما يقول به إلا المجنون. عند الكعبة حولها 360 صنم، كلها نلغيها، وعلى الصفا صنم، وعلى المروة صنم، وعندنا اللات والعزة ومنات، كلها نلغيها ونعبد إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. والآخرون قالوا: هذا مجنون، يحتاج إلى من يعالجه، ولعل بعض آلهتكم نالته بسوء، فعرضوا أن يعالجوه وأن يستشفوا له عند الكهنة والعرافين، فالله تعالى رد عليهم يقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنس، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجنون، وإنما هو دعاكم إلى العقيدة الصح، عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأن غير الله لا يصلح أن يعبد مهما كان، ولو كان عادة الآباء والأجداد عبادة الأصنام ونحوها، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ وباطل، والعبادة إنما هي لله وحده، لأن الله جل وعلا هو الملك، والله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر القوي العزيز الجبار، وغيره ليس كذلك. هذه الأصنام التي تعبد، وهذه الأضرحة التي تدعى، وهذه المقامات التي تزار، كل هذه ليس لها شيء من الأمر والتدبير، فالأمر كله لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير مبين، إن هو إلا نذير مبين، أي أنه ينذركم ويخوفكم بأمر بين ليس فيه طلاسم ولا ألغاز ولا أمور ينكرها العقل، وإنما هي أمور متفقة مع العقل السليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمله أن ينذركم، قبلتم فهذا من فضل الله عليكم، رفضتم فهذا من علامة شقاوتكم وتعاسفكم. فالله تعالى يخاطبهم ويقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فمحمد عليه الصلاة والسلام سليم العقل، وهو جاءكم بأمور هي في مصلحتكم، ينذركم من العذاب ويخوفكم بالنار ويدعوكم إلى الجنة لأجل أن تسعدوا دنيا وأخرى. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا، هذا خطاب واستفهام وتقرير لحال أولئك الكفار، يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي في ملك السماوات وفي ملك الأرض، يتأمل في السماوات من الذي خلقها وما صفتها، رفعها بغير عمد ترونها وزينها بزينة الكواكب وجعل فيها منافع عظيمة، والأرض التي يعيشون عليها جعلها بساطة، جعلها مهادة، جعلها فجاجة، وجعل فيها مسالك، وجعل فيها نبات وحيوان وجمادات لمنفعتكم ومصلحتكم، جعلها قرارا لا تميد تنتفعون بمسالكها وما فيها من الخيرات. وما خلق الله من شيء آخر في الأرض السماوات وفي الأرض آيات، انظروا إليها وتفكروا فيها. فمطلوب من الإنسان أن يتأمل هذا الخلق الذي حوله وأن يستدل به على قدرة خالقه وأن يتعبد للخالق وحده ولا يترك شيئا من العبادات لغيره، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أجلهم أي أجل حياتهم، بمعنى أن الإنسان يحذر ويخاف أن يأتيه الأجل وهو على حال لم يكن فيها مستعدا ومتهيئا للرحيل، فيختم له بخاتمة سيئة. فأجل الإنسان ليس عنده منه علم، إنما علمه عند الله، فيختم بهؤلاء بالحال التي هم عليها من الكفر. وهذا سوء الخاتمة، والأعمال بالخواتيم. فإذا كان أجلهم قد اقترب فكيف يصححون أخطاءهم ويعجلون مسار حياتهم ولا فرصة لهم حينئذ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي فبأي حديث بعد حديث القرآن الذي أنزل على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام يؤمنون؟ ليس هناك حديث بعده، لأن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن. فمن رفض ذلك فإنه يعتبر كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فهو النبي الخاتم، وشريعته خاتمة الشرائع، وكتابه هو آخر الكتب، جاء بما جاءت فيه الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فما فيها من الخير موجود فيه، وزاد عليها كثيرا من الخيرات. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع. تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسلي بي كذا، فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. فالمطلوب من الإنسان أن يتفكر في خلقه، في أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكر في الجبال، يتفكر في البحار، يتفكر في الكائنات الحية الأخرى، والجمادات والنباتات، ففي كل شيء آية تدل على وحدانية الله واستحقاق الله جل وعلا الإفراد بالعبادة، وأنه لا يصلح أن يشترك معه لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين. وهذا تنبيه إلى من يعمدون إلى أضرحة وقبور ومقامات يدعون أصحابها ويعتقدون فيهم النفع ويتناسون الأبواب المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة. الله تعالى فتح أبوابه وقال ادعوني أستجب لكم، فلا يصلح أن نترك هذه الأبواب المفتوحة ونذهب إلى أبواب لا يمكن أن تفتح أبدا، وهي الأبواب التي يسلكها دعاة غير الله. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعد هذا يقول الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا هادي له، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل الهداية ويدعو ربه قائلا اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنيه او سبطيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ان يدعو فيه في القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فالانسان يجتهد في سؤال ربه أن يجعله من أهل الهداية وأن يثبته عليها وأن يصرفه عن الضلال، فمن يضلل الله فلا هادي له. ولهذا قلنا أن أبا طالب حضرته الوفاة جاءه محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله. وكان عنده جلساء السوء كأبي جهل وغيره، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحيوا فيه النعرة القبلية والقومية العربية، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك فيها عند الله، فأعاد عليه. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل جل وعلا على نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيجتهد الإنسان في الأخذ بأسباب الهداية وإرشاد الناس وتقييمهم وتحصيل النتائج إنما هو من عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير، والله تعالى هو الذي يحقق النتائج من استجابة أو رفض. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا فيمن هدى وأن يعافينا فيمن يعافي وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جئت في رمضان بعمرة وجلست للحج ونزلت جدة لقصد عمل، والآن رجعت بالحرم لم آتي بعمرة، فما الحكم؟ أرجو إن شاء الله أن أشيء عليك، لأن جدة قريبة، فأرجو أن أشيء عليك. والأولى للإنسان كلما خرج من الحرم وأراد أن يعود إليه أن يأتي محرم. دخل مكة في رمضان معتمرا وبقي بها ولم يأتي بعمرة مرة أخرى ويريد الحج الآن، ما نوع الحج الذي يهل به؟ نوع الحج الذي يهل به هو الإفراد، لأنه لم يتمتع. التمتع أن يأتي بنسكين من سفرة واحدة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأول ذي الحجة. إذا أن الإنسان بعد رمضان لم يأتي بعمرة ثم حج، إن حجه إفراد لا هدي عليه. هل يسأل عن القعود على القبر والمشي عليها بنعال أو بغير نعال؟ القبر داخله إنسان، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حجة، فلا يجوز للإنسان أن يطأ على القبر ولا أن يجلس عليه ولا أن يتكئ عليه، احتراما للمؤمن الذي بداخله. والإنسان لا، إذا دخل المقابر لا يمشي بين القبور بنعاله إلا لضرورة، أما لو كان الجو حارا أو كان فيه شوك أو حجارة تؤذيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السرديتين فأمره بخلعها. نويت الإحرام وتلفظت بالنية وذكرت أني نسيت البسملة عند الغسل، ثم توضأت وبسملت وأردت أن أبتسم مرة أخرى، لكن لم أعمل ذلك، هل علي شيء؟ قلنا لا شيء، لأن التسمية سنة في الوضوء وفي الغسل، فإذا أن الإنسان لم يذكرها أشيء عليه إن شاء الله وعمله صحيح. يقول ما حكم لعبة الشطرنج والدومينو والكوتشينة والسيجة؟ هذه أنا لا أعرفها، إن الشطرنج هو الذي ورد فيه حديث، وهو أنه كان يسمى بالنردشير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يلعب بالنردشير كالذي يقلب لحم الخنزير، ودمه. وهذا تقبيح لهذا العمل وتحريم له، لأن لحم الخنزير لا يجوز لأحد أن يقلبه لنجاسته. وعليه فأقل حال اللعب التي لا أعرفها أن يقال أنها من الملهيات عن ذكر الله، والتي تشغل وتصد عن الصلاة. والله تعالى عندما حرم الخمر والميسر ذكر من آثارها على الفرد والمجتمع بقوله إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذه الأشياء فيها شيء من هذا، لأن الذين يلعبون بهذه اللعب لا يمكن أن يشتغلوا بالتسبيح والتهليل ولا لا، ولا يمكن أن يقرأوا القرآن.